بني أبي.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان،
الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الماتع حدثني أبي. هذا البرنامج الذي أسعد أن أتعلم فيه من شيخي وأبي فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أحمد.
بارك الله فيكم أبي. بعد أن تحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، نريد أن نتحدث عن الإيمان أيضا وعن آخرة كل إنسان. فأول الآخرة لكل إنسان تكون بالموت ثم بنزول القبر. كيف نعيش مع هذا ونعيش مع الاستعداد لنزول القبر؟
بارك الله فيك. طبعا يعني قيامة كل واحد فينا تكون بموته.
نعم.
إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته.
نعم.
وبدأ رحلته مع الآخرة، ثم في النهاية ستنتهي الدنيا وسيكون كل أهلها في عداد الموتى ينتظرون البعث بعد الموت.
نعم.
ورحلة الموتى إلى أن تنتهي الدنيا ثم يأتي البعث تعرف برحلة البرزخ.
نعم.
والبرزخ هو الفاصل بين شيئين. البرزخ أصله الفاصل
بين شيئين.
بين شيئين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم.
قبل قناة السويس كنا نسمي هذه القطعة برزخ السويس، أنها تفصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض.
نعم.
لما وصلناها بقناة السويس خلاص لم تعد برزخا، اتصل البحران. الإيمان بما يكون بعد الموت، كلنا يموت، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا أؤمن بالموت، لأن الموت نشاهده في كل لحظة، لكننا مع ذلك نسوف ونؤجل. فالإيمان الحقيقي هنا ليس تصديقي بأنني سأموت وسأدخل القبر، وإنما الإيمان الحقيقي هو ما ينطبع علي في عملي. هل أنا متأهب للموت؟ هل أنا متجهز لنزول القبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر الموت، قال أكثروا ذكر هازم اللذات، وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، فإنك إن ذكرت الموت في صلاتك لحري بأن تحسن صلاتك، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها.
نعم.
الإنسان هنا يتعلم كيف يتعامل مع هذا الذي سيقبل عليه وسيقدم عليه لا محالة، والموت آت لا محالة. ثم القبر، الحفرة التي يعني يوسد فيها الجسد بعد أن كان يعتقد أنه ملأ الدنيا، ملأ سمع الدنيا وبصرها وأنه سيطر على الدنيا، يفاجأ في لحظة أنه دخل القبر ملفوفا في كفن لا يملك من الدنيا شيئا. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بهذا المشهد، يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وأذكر أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه جلس على شفير قبر مرة فبكى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تفعل مثل هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أهون، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. يبقى هول ما بعده هول. ولهذا كان الاستعداد للموت والاستعداد لنزول القبر تطبيقا لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعده. ونحن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن في القبر فتنة، وقد وصفها لنا كما في حديث الترمذي وأحمد أنه يأتي الميت ملكان في صورة شديدة مفزعة، وأنهما يجلس الميت ويسألاه أسئلة عقدية: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأن العبد الصالح يفتح إليه باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونسيمها وعليلها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، وأن المؤمن يقول رب أقم الساعة والكافر يقول رب لا تقم الساعة. كل هذا نؤمن به في قضية القبر، لكن الذي أريد أن نقف معه نحن الآن هي قضية كيف يتحول هذا الإيمان إلى عمل أثناء الحياة.
نعم.
أنا أذكر أن الموفق بن قدامة الذي أشرنا إلى يعني تاريخ أسرته في الحلقة الأولى له أبيات يذكر بها نفسه، وقد وقف أمام المرآة مرة فوجد الشيب قد تسلل إلى شعر رأسه ولحيته. شاب فقيه عالم نظر فإذا الشيب قد ظهر في شعره، فبدأ يعاتب نفسه ويؤنب نفسه ويحدث نفسه بأبيات في غاية الرقة. يقول لنفسه: أبعد بياض الشعر أعمر منزلا سوى القبر؟ إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق. تخرق عمري كل يوم وليلة، فهل مستطيع رفو ما يتخرق؟ كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكن أو معول يتحرق. إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأعينهم تنهل هذا الموفق. ويحثو علي الترب أوثق شاف أوثق صاحب، ويسلمني للقبر من هو مشفق. فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني لما أنزلته لمصدق. وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأشفق. يبقى هنا بعد ما ذكر نفسه غلب الرجاء، معرفة برحمة الله ورجاء أنه قادم على رب بر كريم رحيم. وما ضرني أني إلى الله صائر، وإلى من هو أبر وأشفق وأرحم من أهلي بي. هذا المعنى الذي ذكر به نفسه هذا العلم الفذ فقيه النحرير، كان دائما أبدا العلماء يذكروا أنفسهم، الوعاظ يذكروا أنفسهم، إذا خطب يقول أذكر نفسي وإياكم. وأنت تذكر يا أحمد أن الإنسان حينما يعني يعتاد على النوم في غرفة معينة على فراش معين، يعتاد على النوم في وقت معين من كل ليلة، إذا تغير هذا وانتقل من دار إلى دار ومن فراش إلى فراش أو سافر يصيبه بالذات في ليلته الأولى نوع من أنواع الأرق.
نعم.
وكان بعضهم يعني يقول هذا، يقول: غيرت موضع مرقدي يوما فجافاني السكون، غيرت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يعني إذا كان الإنسان لما يغير مكان نومته بيقلق، ما بينامش بسهولة، أمال لما الإنسان يدخل القبر ويترك الدنيا بأسرها ويفارقها ويفارق الأهل والأحباب والمال والهيرمان وكل ذلك، لا يبقى معه إلا العمل، ومن هنا كان بعض الصالحين دائما أبدا ما يذكر نفسه بأول ليلة في قبره. يعني لو تخيلنا كده احنا دفننا ميت وتركناه وانصرفنا، يا ترى حال الميت ايه في قبره؟ يا ترى الليلة الاولى المظلمة دي في قبر لا يوجد فيه منفذ ولا نافذة ولا شعاع ضوء، كيف سيقضي ليلته؟ لا تقل لي انه جسد ميت، نحن نؤمن ان الروح تعود الى الجسد وانه يسأل، ماذا يكون الحال؟ الميت يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، ولهذا لا ينفع الإنسان هنا إلا عمله. يجد رجلا في صورة حسنة وهيئة حسنة وريح طيبة وعطر طيب وثياب حسنة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول له: أنا جليسك، أنا الذي جئت لأونسك وأجالسك إلى أن تقوم الساعة، من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. وكذلك العبد غير المحسن، يأتيه إنسان في صورة قبيحة منفرة، العمل الرضي يأتي إنسان في صورة منفرة لا يطيق رؤيته، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يجيء بخير، يأتي بالشر، فيقول له: أنا عملك القبيح. فالإنسان يقارنه في القبر عمله، ولهذا كانوا يستوحشون من هذه الليلة ويقولون بقول الحبيب النبي: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القبور مملوءة على أهلها ظلمة، ففي حديث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد وتنظفه لما ماتت دفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماتت استحقارا لأمرها، فلما غابت سأل عنها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أين المرأة الأمة الجارية التي كانت تنظف المسجد؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. قال: هل أذنتموني؟ هل لا أعلمتموني؟ قالوا: يا رسول الله ما أردنا أن نشق عليك. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فوقف وكبر عليه أربعا وقال كلمة مسجلة: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليها.
صلى الله عليه وسلم.
فيا ترى هل سينور الله قبورنا؟ من لنا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي علينا ويدعو لنا بعد موتنا؟ نحن لا نملك شيئا من هذا، لا نملك إلا أن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن نذكر أنفسنا دائما أبدا بالقبر لئلا تقسو قلوبنا، لئلا نركن إلى هذه الدنيا. بعض الصالحين حفر قبره في حياته، يروى أن عبد الله بن المبارك أو غيره فعل هذا، ونزل القبر وتمدد فيه ثم جعل يذكر نفسه بأن هذه الحفرة التي ستنام فيها، هذه الحفرة التي ستضمك، ستضيق عليك أو يوسعها الله تبارك وتعالى برحمته وبقدرته سبحانه وتعالى. فهذا باب مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك أعمال تنفعنا في القبور. إذا قلنا العمل الصالح يأتي يجالس صاحبه ويؤنسه، فكذلك هناك أعمال، لما يأتي الملك ليسأل إنسان في القبر فيأتي من ناحية رأسه فتقوم الصلاة، تقول له: ماذا تريد؟ من أنت؟ أنا الصلاة، أنا صلاته. فيأتي من ناحية رجليه فيقوم الصيام، يقول له: من أنت؟ أنا صيامه، أنا زكاته، أنا صلته، أنا بره بأبي وأمه. فعندها يقول الملكان: يا عبد الله يرحمك الله، قم لنسألك، احنا لا سبيل لنا إليك. فكأن هذا العمل الصالح يدفع عن الإنسان. القبور بتضيق على أصحابها. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبر سعد بن معاذ، ذلك الصحابي الجليل شهيد معركة بني شهيد الخندق الذي عاش لما بعد بني قريظة ثم مات، وصار النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته ووقف على قبره، فلما دفن في القبر وسوي عليه التراب إذا بالنبي يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فجعل الصحابة يسبحون، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، فجعلوا يكبرون. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك سبحت ثم كبرت، ما الذي حدث؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره فسبحت متعجبا. سبحان الله، إذا كان مثل سعد بن معاذ يضيق عليه قبره. ثم فرج عنه فكبرت.
الله
أكبر. فيا ترى هل سيفرج الله علينا في قبورنا؟
اللهم تخبر.
هل سيمنحنا الله تبارك وتعالى من عفوه من رحمته ونحن في هذه الأيام المباركات أيام الصوم وأيام القرآن نجأر إلى الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتمنا وأن يرزقنا الثبات عند الممات وحتى الممات وبعد الممات عند السؤال في القبر.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب.
نسأل رب العالمين أن يدير قبرك وأن يوسعه لك ولكل من تحب.
وإياك يا ابني، بارك الله فيك وجميع المشاهدين.
بارك الله فيكم أحبتي، لمثل هذا اليوم فأعدوا اعملوا صالحا ينجيكم. نسأل رب العالمين أن يوسع قبورنا جميعا وأن ينيرها بالعمل الصالح على وفق ما يحب وعلى وفق رضاه. طبتم وطابت أيامكم، وإلى الموعد في الغد إن شاء رب العالمين وقدر. أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان،
الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأحوز رضا الرحمن.